بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي نضرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر من أهم الأحاديث التي بيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إيقاع الصلوات المفروضة في أول أوقاتها، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في باب المواقيت. وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع وأرضاهم يعتبر هذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث أصولا في باب مواقيت الصلاة، لكن حديث جابر وحديث أبي برزة الأسلمي الذي معنا يبين لنا فضل أول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيقاع الصلوات الخمس في أول الوقت إلا صلاة العشاء، كما تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله في قوله رضي الله عنه وأرضاه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي حديثنا: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فهذا استثناء لهذه الصلاة، حيث يدل على أن الأفضل فيها التأخير. وأما بقية المواقيت فألفاظ الأحاديث كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وسنته إيقاع الصلاة في أول الوقت. وهذا ما يفيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال له: الصلاة على وقتها. فبناء على هذا نقول: اجتمعت دلالة السنة القولية والفعلية على فضيلة إيقاع الصلاة في أول الوقت. ولكن السؤال: هل المراد بأول الوقت أن يغتفر ما يكون من التهيؤ لفعل الصلاة بتحصيل شروطها، كأن يتوضأ الإنسان، أو يغتسل إذا كان في صلاة الفجر أو في صلاة العصر حصلت منه جنابة، فهل اغتساله وتحقيقه للشرط مغتفر فلا يؤثر في فضيلة أول الوقت، أم المراد أن يوقع في أول الوقت مباشرة، بمعنى أنه يحصل شروط الصلاة قبل دخول الوقت ثم بعد ذلك يصيب أول الوقت على الحقيقة؟ وجهان للعلماء. والذي عليه الجمهور أنه إذا حصل شرائط الصلاة كأن يتوضأ ويستر عورته ونحو ذلك ثم يقيم ويصلي أنه مدرك لأول الوقت، حتى قال بعض العلماء: فضيلة أول الوقت تنسحب إلى نصف الوقت، من أول وقت الفريضة إلى نصف الوقت المحدد لها، فلو أن الفريضة كان وقتها ساعتين فإن معه ساعة كاملة لإدراك فضيلة أول الوقت، ولكن لا شك أنه إذا أوقع في أول الوقت فهو أفضل. ومذهب الجمهور أنه إذا توضأ أو ستر عورته وحصل الأسباب والشروط المعتبرة لصحة الصلاة أن هذا لا يخل بأول الوقت أرجح. ولذلك لو قلنا بالقول الذي سبق أو خالفه فمعنى ذلك أن المتيمم لا يدرك أول الوقت، لأن المتيمم إنما يتيمم بعد دخول الوقت، وعليه فإن فضيلة أول الوقت تنسحب مع الإنسان حتى ولو حصل شرائط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي التميمي رحمه الله قال: دخلت أنا وأبي وهو سلامة الرياحي البصري، وهو من مشاهير التابعين رحمه الله. يقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. دخلت أنا وأبي فيه دليل على فضل سلف هذه الأمة وحرصهم على صحبة أبنائهم إلى مجالس الخير وإلى أهل الخير، فهذا من أفضل ما يقدمه الوالد لولده وتقدمه الأم لابنتها، أن يصحب كل واحد منهم ذريته إلى مجالس الخير وشهود الخير، ومجالس أهل الفضل كلها خير غالبا، ولذلك لا يشقى بهم جليس. فكان سلف هذه الأمة رحمهم الله يحرصون على صحبة الصغار إلى مجالس العلم. وتأمل رحمك الله كيف وفق هذا الأب حينما صحب ابنه، فروى ابنه هذا الحديث فانتفعت به أمة لا يعلمها إلا الله، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل التربية الصالحة، أن الأب يأخذ ابنه إلى مشاهد الخير لكي يتعلم وينتفع، فكم غرس في تلك القلوب البريئة قلوب الصغار من الخير حينما جالست الكبار وتأدبت بآدابهم واستمعت إلى حكمهم وأقوالهم النافعة. فكان سلف الأمة على هذا. ثانيا، حرصهم على زيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموفق العاقل إذا أراد لنفسه الخير فإنه يحرص على زيارة أهل الفضل كالعلماء والصلحاء وكذلك عقلاء الناس الذين يستفيد منهم في دينه ودنياه وآخرته. وما كان السلف رحمهم الله السلف الصالح رحمهم الله يضيعون ذلك، فصحب هذا التابعي ابنه إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم في كرمهم وفضلهم ونبلهم، حيث رحبوا بالصغير والكبير ورضوا بهم في مجالس العلم ينتفعون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما وشهد فتح مكة، وهو الذي قتل ابن خطل الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إنه متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقتله أبو برزة هذا رضي الله عنه وأرضاه، ونزل بالبصرة، ولذلك يقال له البصري نسبة لمكان نزوله، واختلف العلماء في مكان موته، فقيل إنه توفي بخراسان وقيل بغيرها رضي الله عنه وأرضاه. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، كان هذا الدخول إبان انصراف عبيد الله بن زياد عن البصرة، وذلك سنة 64 من الهجرة، كما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله. فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ إذا جالس الرجل من هو أعلم منه فعليه أن يذاكره وأن يسأله وأن يستفيد من علمه، فإذا وفق الإنسان لمجلس فيه أحد من أهل العلم أو من طلبة العلم يسأله المسألة التي تفيده وتفيد الناس، هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. فوجه هذا التابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة هذا السؤال، ولم يوجه له سؤالا عما لا يعنيه، إنما وجهه عما يعنيه من أمر دينه. ولا شك أن أعظم ما يعني الإنسان بعد توحيد الله من أمر الدين هو الصلاة التي هي عمود الإسلام وعمود الدين، فسأله عن الصلاة، وهذا أمر مهم، أنه إذا جالس الإنسان من هو أعلم منه فعليه أن يحرص على سؤاله. ثانيا أنه سأله عن مواقيت الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فما أسعدك وما أسعد الموفق إذا سأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وما أسعد الناس إذا تعلموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها، فهذا هو عز هذه الأمة الذي إذا ابتغت عزا سواه فيما سواه أذلها الله، مهما ابتغت العزة بغير هذا فإن الله يذلها، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بما سواه أذلنا الله. وقال الله في كتابه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالوحي فيه شرف هذه الأمة وعزها. فمن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الخير. فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة مأخوذة من الكتب، وكتب الشيء يقال أصل الكتب الضم والجمع، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة، سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. والكتب في لغة العرب بمعنى الفرض واللزوم، الأمر الواجب المحتم، ومنه قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي فرض وصار أمرا محتما. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، وقال سبحانه: كتب عليكم القتال، وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص، فكلها فرائض. فقوله هنا: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي المفروضة، وألف المكتوبة للاستغراق، فمراده جميع الصلوات الخمس وليس مراده مكتوبة بعينها. فلذلك أجابه أبو برزة عن جميع الصلوات: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هذا السؤال فهم منه أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه أنه متعلق بالمواقيت، والمواقيت هي كما تقدم معنا في أول الباب تتعلق ببداية الصلاة ونهاية الصلاة، فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت لا يجوز أن يقدم العبد الصلاة عليه، لا يجوز أن يقدمها عليه، ولها وقت في آخرها لا يجوز أن يؤخرها بعده أو إليه على تفصيل في الصلوات، إلا ما استثناه الشرع كما في الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. والله تعالى أشار إلى هذا في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مكتوبة مؤقتة. فسأله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلوات؟ فأجابه أبو برزة رضي الله عنه بقوله: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يصلي الهجير هي صلاة الظهر، ولها أسماء: الهجير والهاجرة والظهر والأولى، فهذه أربعة أسماء تقدم معنا أنها أسماء الظهر، وسميت بالهجير من باب تسمية الشيء في زمانه. والهجير مأخوذ من الهجر، وهذا الوقت وهو منتصف النهار بعد زوال الشمس يهجر الناس فيه أعمالهم ويلزمون البيوت، فيقال له الهاجرة ويقال له الهجير. فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، دل على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسمون صلاة الظهر بالأولى، لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح بعد إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه، فهي الأولى من هذا الوجه. حين تدحض، الدحض هو الإزالة، ومنه قوله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، أي زائلة. وقوله: حين تدحض الشمس، أي تزول وتتحرك عن مكانها في كبد السماء بعد وقوفها فيه في منتصف النهار. وهذا يدل على أن صلاة الظهر يبتدئ وقتها بالزوال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وقد تقدم بيانه. وينتهي وقت صلاة الظهر في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، إذا صار ظل كل شيء مثله، كما في حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم.